السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين. اما بعد ايها الاحبه، نجدد التحيه لشيخنا الفاضل الشيخ الدكتور العظيم ابن جلال الخافي حفظه الله، ونجدد التحيه لاخواننا واخواتنا الحضور. ومع اول محاضره من محاضرات ما بين المغرب والعشاء التي تتعلق بفقه الأسرة المسلمة، يكون لنا هذا اللقاء مع شيخنا حفظه الله. وفي الحقيقة أيها الأحبة، إن من أهم ما يشتغل به المعظمون والمصلحون الأسرة، إن الأسرة هي اللبنة الأولى في بناء أي مجتمع من المجتمعات. وصلاح المجتمعات وقوة الأمم إنما تأتي من صلاح الأسر وقوة تماسكها. وديننا الإسلامي الحنيف قد أولى الأسرة المسلمة عناية فارقة في كل مرحلة من مراحلها، فقد رغب الإسلام أتباعه من الرجال والنساء إلى الزواج الشرعي الذي رتب الله عز وجل عليه كثير من الفوائد والثمرات التي تعود على الفرد ومن ثم تعود على الجماعة. ثم إن الإسلام جعل لطالب الزواج من الجنسين ذكرا كان أو أنثى، جعل أسسا عند الاختيار إذا ما التزم أو إذا ما اجتهد أن يأخذ بها كل من الطرفين كان الاختيار هذا اختيارا موفقا، ثم بعد ذلك تكون الحياة الزوجية حياة سعيدة. ثم نرى أن الإسلام قد جعل للعلاقة بين الرجل والمرأة قبل الزواج وما يعرف بالخطبة ضوابط وشروط، إذ إن الخطبة ليست بنكاح وإنما هي وعد بالنكاح، فجعل لذلك ضوابط وشروط. ثم إذا ما قدر الله عز وجل للطرفين أن يلتقيا جعل لهذا اللقاء ضابطا، ألا وهو الزواج الشرعي الصحيح المبني على الأركان المتحققة فيه الشروط. ثم لضمان العيش ولضمان الحياة السعيدة جعل الله عز وجل لكلا الزوجين حقوقا على الآخر، وإذا ما التزم كل من الطرفين بهذه الحقوق وأتى بهذه الواجبات كانت الحياة حياة سعيدة نقية. ثم رغب شرعنا الحنيف في طلب الولد الصالح وبين ثمرات الولد الصالح، ثم جعل لهذا الولد على والديه حقوقا وواجبات، وحث الوالدين على الاهتمام بأولادهما، وإذا ما التزم بذلك الآباء نشأ الأبناء نشأة صالحة وكانوا أولادا بررة لآبائهم وأمهاتهم تقره من العيون. ثم قد تحدث بين الرجل والمرأة مشاكل أو خلافات، فقد تنشد المرأة أو قد يحدث النشوز من جهة الرجل، فجعل الشرع الحنيف لضبط هذا النشوز وتلك المخالفة جعل له ضابطا وهديا وطرقا في الإصلاح، إذا ما التزم بها كل من الطرفين كان من شأنها أن تزيل كل خلاف وأن تقيم المودة والمحبة. وقد يقدر الله عز وجل للزوجين أن يفترقا، فجعل الطلاق الذي أحل الله عز وجل وليس كما يظن بعض الناس أو كما يرددون فيقولون إن أبغض الحلال عند الله الطلاق، هذا خطأ. الله عز وجل أحل، وإذا أحل الله عز وجل شيئا أحب، فالطلاق قد يكون هو نهاية هذه الحياة. ومع ذلك نجد أن الشرع قد رتب على نهاية هذه العلاقة كذلك حقوقا وواجبات على كل من الطرفين أن يؤديها إلى صاحبه. وهذه تطلقة سريعة في الدلالة على اهتمام الإسلام بالأسرة الإسلامية. وبلا شك أن تحت كل نقطة مما ذكرناها تفصيلات كثيرة جدا يحدثنا عن هذه التفصيلات ويبين لنا ما فيها شيخنا الجليل في هذه المحاضرة وفي المحاضرات التي تليها إن شاء الله رب العالمين. وشيخنا إن شاء الله يشرح لنا كتاب فقه النكاح من كتابه الذي ألفه والذي كتب الله عز وجل له القبول والانتشار في الناس، كتاب الوديز ذو العبارة البسيطة الموجزة السهلة المفيدة المحققة للهدف. فنسأل الله عز وجل لشيخنا التوفيق والسداد، ونسأل الله العظيم أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما يعلمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومع شيخنا بارك الله فيه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إن ما سمعتم لا شك أننا بحاجة جميعا إلى دراسته والتفقه فيه، فكلنا أو أكثرنا زوج ورب أسرة، وقد تكون بيننا سيدات وأمهات وزوجات، فنحن جميعا بحاجة إلى هذا الفقه، فقه النكاح، فقه الأسرة المسلمة. كيف يؤسس الرجل بيته؟ وما هو واجبه؟ وما واجب الزوجة؟ ماذا لكل منهما على الآخر؟ ما هي وظيفتهما في هذه الحياة الزوجية؟ وإذا وقع خلاف كيف يقضيان على هذا الخلاف؟ كل ذلك مما ذكر به فضيلة الشيخ إن شاء الله نحاول أن نلم به في هذه المحاضرات، لأننا جميعا كما قلت بحاجة إلى هذا الفقه، فقه النكاح أو فقه الأسرة المسلمة. فنقول بالله تعالى التوفيق، النكاح سنة من آكد سنن الأنبياء والمرسلين. والسنة حين تطلق في اصطلاح الفقهاء والعامة يراد بها ما هو ضد الفريضة. يقول لك الظهر أربع ركعات سنة، أربع ركعات فرض، وركعتين سنة قبلية، وركعتين سنة بعدية. السنة ضد الايه؟ الفريضة، بمعنى المستحبة. فالنكاح حكمه سنة مستحبة من آكد سنن الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فكل الرسل كان كان له أزواج وأكثرهم كانت له ذرية. أقول أكثر كلهم كان لهم أزواج وأكثرهم كانت لهم ذرية، لأنه لم يكن لكلهم ذرية. ويكره ترك النكاح من غير عذر. يكره للرجل أن يقول أنا لا أتزوج، ويكره للمرأة أن تقول لا أتزوج. يكره ترك النكاح لغير عذر. لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته. ثلاثة من الشباب، شباب الصحابة، شباب الحريص على العباد المتحمس لها النشيط فيها. قال رسول الله نراه في المسجد في الصلاة الخمس. طيب داخل بيوت ماذا يفعل؟ فأتوا أمهات المؤمنين فسألنهن عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، أي عندها قليلة. لما عائشة أخبرت بما رأت منه عليه الصلاة والسلام وحفصة وغيرهن، الشباب قال يعني دي عبادة مش كتير، كأنهم تقالوها. فبنوا يلتمسون لرسول الله العذر في قلة عبادته في ظنهم، دي عبادة مش كتير. طب ليه الرسول يعني عبادته مش كتيرة؟ قالوا قد غفر الله له ما تقدم من ذنب وما تأخر، بما ليس بحاجة إلى العبادة. أما نحن فلم ننل هذا الوعد من الله، لم يعدنا الله أن يغفر لنا من ذنوبنا ما تقدم وتأخر، فنحن حسب فهمهم بحاجة إلى الاجتهاد في العبادة دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب عايزين نجتهد نقول له إيه؟ قال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل لا أقوم، خليل طول الليل أصلي. وقال الثاني: وأنا أصوم الدهر لا أفطر، طول السنة صايم. وقال الثالث: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إن في شباب ثلاثة جم سألوا كذا وقالوا كذا، فأتاه فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، ولكني مع أني أتقاكم وأخشاكم لله لكني أقوم وأرقد، بصلي بالليل هكذا والله بنام شيء مريح بدني، وأصوم وأفطر وأعيش من الصلاة صايم، وأتزوج النساء، فمن راغب عن سنتي فليس مني، فمن راغب عن سنتي فليس مني. فالأصل في النكاح أنه سنة مستحبة يكره تركها من غير عذر. ويجب الزواج على القادر عليه إذا خاف على نفسه الوقوع في الحرام. إذا كان الإنسان قادرا على الزواج ويخاف إن لم يتزوج أن يقع في الحرام، وجب عليه أن يتزوج، لأن الزنا حرام، وكذلك ما يؤدي إليه وما هو مقدمة إليه. الله تعالى لما حرم الزنا ما قال حرم عليكم الزنا كما قال حرمت عليكم الميتة، إنما قال ولا تقربوا الزنا. فالزنا حرام وكل ما يؤدي إلى الزنا حرام. ولذلك قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فقدم الأمر بغض البصر على الأمر بغض الفروج، لأن إطلاق البصر يؤدي إلى الزنا، كما قال القائل: كل الحوادث مبداها من النظر، ومغضب النار من مستصغر الشرر، والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين العين موقوف على الخطر، كالنظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر، يسر ناظره ما ضر خاطره لا مرحبا بسرور جاء بالضرر. فإذا كان الزنا حراما كان ترك الزواج مع ما قامت الزنا حرام. الذي يقال على نفسه أن يزني هو قال على الزواج ويأخذ الزنا بآدم ويأخذ الزواج بآدم، لأنه يعلم إن لم يتزوج سيزني، وهو قال الزواج بوجب أن يتزوج. ومن عجز عن النكاح وهو راغب في نفسه يتزوج، بس يعني في أسباب تمنعه وتحول بينه وبين الزواج. ومنها مثلا في بلادنا الغلو في المهر، لا أدري عندكم هنا في بلادكم كيف الغلو، لكن في بلادنا الشرقية المهور غالية جدا، المهور غالية جدا، تكلم الشاب 50,000 و60,000 إلى 100,000 وأكثر. والشاب لما يبقى خريج جامعة عنده 22 سنة 25 سنة وبعدين عايز لسه 100,000 هيشتغل كم سنة عشان يجيبه. طيب في الفترة دي يعمل ايه؟ هو لسه يتزوج لكن غير قادر على الزواج. قال الله تبارك وتعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فمن رغب في النكاح وعجز عن مغنته وعجز عن كلفته فإنه عليه أن يستعف. والذي يعفه والذي يعيد عن عفه هو الصوم، كما في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والباءة المغنى على النكاح والقدرة على أعباء وتحمل مسؤوليات. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه الزواج أغض للبصر وأحسن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فهذا هو حكم النكاح في الإسلام. الإسلام حرم الزنا وحتى على الزواج، لأن الغريزة الجنسية غريزة في الإنسان لا بد أن تشبع، فلا يجوز أن أمنعنا عليه المطالة. يبقى محظور الحرام وعندك الحلال اقض وطرك فيه وأشبع غريزتك. بل إن الرجل حين يأتي امرأته بقصد تحصيل نفسه وعفة امرأته يثاب على ذلك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة. قال يا رسول الله: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال: أرأيتم إذا وضع في الحرام أيكون عليه وزر؟ فإذا وضع في الحلال كان له أجر. فإذا فكر الشاب في الزواج فمن يتزوج؟ المرأة التي تريد أن ترتبط بها، من هي؟ ما هي صفاتها؟ أي النساء خير؟ من أراد النكاح فعليه أن يتحرك النساء من تتوفر فيها هذه الصفات. أولا أن تكون ذات دين، أن تكون ذات دين، لأن المرأة التي عايز ترتبط بها خلي بالك هي هتبقى شريكة حياتك وهتبقى أمينة أسرارك وأمينة على حياتك كلها. ما يعني من يطلع على أسرار الرجل كما تطلع عليها زوجته؟ فأسرار كلها هتبقى عند المرأة دي. فشوف بقى أنت هتطلع أسرارك على مين؟ فلازم تحسن الاختيار بحيث ترزق امرأة تحفظ سرك، سرك البدني وسرك المالي وسرك النفسي. وبعدين هي ان شاء الله هي مربية الاولاد الذين تطلبهم بالزواج. فالاسلام، فالزواج بالاسلام يا اخواني ليس لقضاء الشهوة فقط، وانما الزواج لتكثير النسل كما سياتي الحديث ان شاء الله تعالى. فتحرص على ان تكون ذات دين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع صفات: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. لماذا أختار الرسول عليه الصلاة والسلام الدين؟ ده الدين ده هو الأساس. ليه ما جاش تنكح المرأة لدينها الأول؟ أختاره من حيث الواقع، حيث الواقع يعني واقع الناس كده، مع ان الدين ولا هم، لكن واقع اكثر الناس اخر ما يفكر في الدين. فهو حين يريد ان يفكر في الزواج اول حاجه عايز واحده موظفه لها دخل، لا دافع عشان تساعده على اعباء الحياه، يبقى هذا لمالها، تنكح المراه لمالها، وبعدين لحسبها، ابوها مدير شركه كذا، رئيس كذا، العائله بتاعتها كذا، وبعدين لجمالها، وفي الاخر ولدينها. اخره لاهتمام، لقله اهتمام الناس به، ولتاخير الناس له، والاصل ان يقدم ويبدا به. ثم امر او وصى بما يدل على ان يقدم، فقال فرفر بذات الدين، فرفر بذات الدين. اما تبحث ايها الشاب عن امراه لتتزوجها، فرفر بذات الدين، احرص على ان تكون ذات دين. فالدين عوض عن كل شيء، وليست الاشياء كلها عوضا عن الدين. الدين عوض عن كل شيء، عوض عن المال، وعوض عن الجمال، وعوض عن الحسد، وعوض عن النسب، عوض عن كل شيء. وكل الأشياء لا تغني عن الدين. لو كانت صاحبة مال وما عندهاش دين، مش هتقدر تسيرك، ومش هتطلع لك، ومش هتسمع كلامك، وهتجعل نفسها ند لك، ند لك. مش امرأة تفقى لزوجها وتحترمه، لا، يعني انت بتنفق وهي بتنفق، ويمكن انت احيانا ما عندكش شغل وهي اللي بتشتغل. وبعدين اذا خدتها بنت فلان، قد تكون انت يعني اقل منها، فترى نفسها اعلى عليك، ما عندكش دين، فترى انها اعلى منك خطرا، اعلى منك مكانه، ابوها مين وابوك انت مين، فلا تخضع لك، لا تستجيب لك. لجمالها، جمال فائق باهر ومش دين، لا يعصمها عاصم من الخطر من الزلل، لا تمتنع ممن يطلبها ويريدها، لكن اظفر بذات الدين يغنيك عن كل شيء. تخوض صاحب الدين، ستوفر لك هي المال، وهي قاعده في بيتها، ما عندك دخل، ما عندكش دخل، هتعيش مرتاحه وسعيده وهتسعدك، لان هي حكيمه، انسانه دينه، راضيه بما قسم الله، راضيه برزق الله، موقنه ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. لو كانت حسيبه وانت دونها في الحسد، عمرها في يوم من الايام هتنظر لك نظره ازدراء واحتقار، بل ستراك دائما سيدها، ستراك دائما سيدها، وان كانت من حسب والنسب احسن منك، ولن تدل عليك بجمالها ابدا، لان دينها يمنعها من ذلك. ثم اسمع الى هذه الدعوه، فانظر بذات الدين، تربت يداك، تربت يداك، دعاء بمعنى الحق. ان الانسان بيقول عندنا في البلد كده ايه؟ ايده والارض، ايده والارض، يعني مثلا مفيش حاله فيها، يعني ان لم تظفر بذات الدين ابتليت بالفقر. يبقى على من اراد الزواج ان يبحث عن ذات الدين، وعليه في الصفه الثانيه ان يختار الفتاه البكرة العقراء التي لم يسبق لها الزواج. البكر ضد الثيب، الثيب من سبق له زواج من رجال ونساء، رجل ثيب وامرأة ثيب، لا يقال امرأة ثيبة، يقال امرأة ثيب، لا يقال رجل ثيب، فالثيب من رجل المرأة، فالثيب هو من سبق له زواج من رجال ونساء، والبكر الأعلم من لم يسبق له زواج. فيستحب للشاب، للشاب البكر إذا أراد أن يتزوج أن يتزوج بكرا، إلا أن يكون للشاب البكر مصلحة في الزواج من الثيب. الشاب البكر الأول مرة سيتزوج، بس ليه مصلحة في الزواج من امرأة ثيبة؟ مع إنه بكر، بس مصلحته أن يتزوج ثيبة. فلا بأس. فالمقصود تحقيق الايه؟ المصالح. في الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: تزوجت امرأة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا جابر تزوجت؟ قلت: نعم. قال: بكر أم ثيب؟ المرأة اللي تزوجتها بكر أم ثيب؟ قلت: ثيب. فقال عليه الصلاة والسلام: هلا بكرا تلاعبها؟ ازاي يا جابر انت شاب تتزوج واحدة متجوزة قبل كده؟ هلا بكرا تلاعبها؟ قال: قلت يا رسول الله إن لي أخوات في غزوة أحد، عبد الله بن حرام اللي هو والد جابر بن عبد الله، قال له: يا جابر يعني أنا وأنت لوحدنا وإخواتك بنات، ولازم واحد منا يطلع يحارب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف الحرص على الذهاب والحرص على الفضل والشهادة. الأب يقول لابنه: إحنا لازم واحد منا يطلع، واحد يقعد عند الحريم، وأنا يا ابني لن أؤثرك على نفسي، مش هقول لك اطلع أنت حارب ولا خليك قاعد مع الحريم، لا، أنا هروح أحارب وأنت خليك مع الإيه؟ يا حريم. فاستشهد رضي الله عنه في ذلك. طيب سيب بنات كثيرات وولد واحد هو عبد الله، عبد الله عن الجوز، فاختار امرأة طيبة تزوجها. فالرسول يقول: ما تزوجت بكر ليه؟ قال: ان لي اخوات فخشيت ان تدخل بيني وبينهن. اما جد انا عن الجوز، هتجوز واحده بنت صغيره جد اخواتي مش هتعرف ايه تعيش معاهم، فانا عايز اجيب واحده مكان امهم في سن امهم كبيره يحترموها وترعى مصالحهم. فقال: فذاك اذا احسنت احسنت، يبقى الافضل الشاب البكر ان يتزوج بكرا الا ان تكون له مصلحه في الزواج من الطيب. ثالثا، على من اراد الزواج ان يختار المراه الولود المنجبه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: تزوج الولود الولود فإني مكافر بكم الأمم. طب انت قلت اختارها بكر، وبعدين قلت تكون ولودا، طب عرفت ولود ازاي ان هي بكر لسه ايه؟ بالنسبة الى امهاتها واخواتها وخالاتها يعني الاسرة منجبة لا حكم فينا، لان كما قلت المقصود من الزواج ليس قضاء الوطن فقط، قضاء الوطن مقصد، والمقصد الاعظم هو تكثير النسل وتكثير النسل. طيب، هذه صفات النساء التي يجب على الرجال ان يحرصوا عليها. فبالمرأة ووليها ايضا، اي الرجال خير بالنسبه للمرأة؟ انت كأب اما يجي لك شاب يخطب بنتك، ما هي الصفات التي يجب ان تبحث عنها في ذلك الشاب؟ المرأة لما يتقدم لها رجل، ما هي الصفات التي يجب أن تتفقدها فيه؟ قلت: إذا كان على الرجل أن يتحرى من النساء من وصفنا، فإن على ولي المرأة أن يتحرى لنكاحها الرجل الصالحين. ولي المرأة الرجل مكلف أن يبحث عن ذات الدين، ولي المرأة أبوها أخوها غيروه من محارمها. لما يجي واحد يقول له: يا عمي او يا اخويا انا عايز انسكك، اخذ بنتك اخذ اختك، لازم يختار ايضا صاحب دين. فقد قال عليه الصلاه والسلام: اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوا، الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد كبير. يبقى على المرأة ووليهنا أن يختاروا من الشباب الصالحين من ترضون دينه وخلقه، خلي بالك من الاثنين، دينه وخلقه، دينه فيما بينه وبين الله، وخلقه فيما بينه وبين ايه؟ وبين الناس. يعني مثلا ما يغركش بس انه بيصلي وبيصوم بس وخلاص، لا، بيصلي وبيصوم. طب المصلين اللي بيصلي معاهم بيقولوا ايه فيه؟ بيقول ايه في الاخلاق؟ بيقول ايه في السلوكيات؟ فقد يكون الانسان بيصلي سيء الاخلاق، صليط اللسان، بذيء اللسان، ما عندوش حسن معامله الناس، ما فقال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه دين وخلقه. لأننا يا إخواني مأمورون أن نحسن ما بيننا وبين الله، أو أن نحسن فيما بيننا وبين الله، وأن نحسن أيضا فيما بيننا وبين الناس. الله تعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. إقام الصلاة إحسان فيما بينك وبين الله، إيتاء الزكاة إحسان فيما بينك وبين الناس. وبذلك وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تتبعها، وخالق الناس بخلق حسن. فالمسلم يجب إذا أحسن فيما بينه وبين الله أن يحسن فيما بينه وبين الناس. والإسلام اهتم بمكارم الأخلاق حتى قال عليه الصلاة والسلام إنما وعدت لأتمم مكارم الأخلاق. وبين عليه الصلاة والسلام أن المحسن فيما بينه وبين الله والمسيء فيما بينه وبين الناس لا ينبر إحسانه فيما بينه وبين الله. محسن فيما بينه وبين الله لكن مسيء فيما بينه وبين الناس لا ينبر ذلك. قيل يا رسول الله فلانا تذكر من كثرة صلاتنا وصيامنا وصدقتنا ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال لا خير فيها هي في النار. قيل يا رسول الله فلانا تذكر من كلة صلاتها وصيامها وصدقتها ولكنها لا تؤذي جيرانها بلسانها. قال هي في الجنة. والمراد بالكثرة والقلة من حيث النوال مش من حيث الفرائض، الفرائض واحدة على كل، لكن الأولى فرائض كثيرة صلاة النافلة، كثيرة صدقة التطوع، كثيرة الأعمال الصالحة المستحبة. لكن إنسان سيئة الأخلاق بذيئة اللسان تؤذي جيرانها قال هي في النار. امرأة أخرى متصلة بالعبادة لا تصف كثيرا لا تصوم كثيرا لا تصلي النوافل كثيرا ولكن امرأة حسنة الأخلاق تعامل الناس معاملة حسنة قال هي في الجنة. فإذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه. أما ترضى بشاب صالح ترضى دينه وخلقه على طول زوجه ولا ترده لأي سبب آخر غير ذلك. ومن وقع في قلبه خطبة الله، واحد خلاص بيدور على واحدة صالحة ولقاها قالوا له عارف فلان ده اللي بيصلي معانا خمس اوقات اهو، اي كان عنده بنت صالحه نحسبها وزكيها على الله ننصحك انك انت تخطب البنت دي عايز يخطبها. شرع له النظر اليها قبل ان يخطبها. النظر في الاصل محظوره محرمه. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. لكن من متى وقع في قلب الرجل الرغبة في الزواج من امرأة فالشرع أباح له أن ينظر إليها. في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال المغيرة شعيب بن شعبة وقد ذكر أنه خطب امرأة قال اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يكتب بينكما، يعني أقرأ تدور المحبة والمودة بينكم والحياة تستقر. بيقول لك فلان عنده بنت كويس بس انت طرفاش روح شوف يقول يا عم فلان يعني والله يشربنا لجذبك تسمح لي اشرب الشمام تفضل يا ابني تروح مع البيت ويأذن للبنت في الخروج عليك بوجهها وكفيها فقط بوجهها وكفيها فتنظر اليها وتنظر اليك وبعدين تستخير ربنا سبحانه وتعالى. إذا وقعت في قلبك وتعلقت بها ورأيت منك منها ما يدعوك إلى نكاحها تستقر بك. فإذا شرح الله صدر الستارة تتقدم الخطبة. ما هي الخطبة؟ الخطبة هي طلب الزواج من المرأة بالوسيلة المعروفة بين الناس. يا عم فلان والله أنا بدور على بنت الحلال، فالجماعة الطيبين قالوا لي عمك فلان عنده بنت صالحة، تسمعني أشوفها؟ تفضل يا بنت. رحت شفتها وشفتك استقرت ارتحت. يقول يا عم فلان والله يعني أنا بالنسبة لي مرتاح، لو موافقين عليا نيجي نتفق. تعال يا ابني نتفق، أنا هجيب كذا وأنت هتجيب كذا وهنعيش كذا، خلاص على بركة الله. اسمها الخطبة. الخطبة وعد بالنكاح، لا يجب بها واجبات ولا تستباح بها محرمات. يعني يا عم فلان الضيف عايز بنتك، أهلا وسهلا يا ابني، يسعدنا ويشرفنا أن تكون شكرا لنا، أن تتزوج ابنك، احنا موافقين. خلاص يا عم انا خطبت، خلاص يا ابني خلاص مطلوبه لك. يبقى طبعا وعدك ان ينكحك، وعدك ان يزوجك. الخطبه دي لا تستباح لها محرمات ولا تجب بها واجبات، على خلاف ما يقع في كثير من العامه. مجرد ما الولد ياخذ ابوه وعمه ثلاث اربعة من قرايبه ويروحوا عند ابو البنت ويتفق طلع هتقول ايه رقم ايه؟ بيعطوه لها زواج. تاني يوم تلاقي الولد واخد البنت ومسافرين ورايحين وجايين وطالع وداخل، ايه؟ ده خطيب بنتين، خطيب بنتين. وبعدين لما ما يحصلش نصيب وتتفرجش الخطوبه يقول عليك حاج بنتين. حاج بنتك ايه؟ ده خطبه، ده خطبه. يقول لك لا، ما اصل دخل وطلع ونام واكل وشرب. من اللي جابك دخله وطلعه واكله وشربه؟ الخطبه وعد بالنكاح لا تستباح بها محرمات ولا تجب بها واجبات. عايز تستحل شيء تعقد عقد النكاح، تعقد عقد النكاح. طيب كيف يتم العقد؟ العقد له شروط واركان. العقد له شروط واركان. شروط قال فيها النبي عليه الصلاه والسلام: لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل. لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل. الولي الاب، وان على يعني ابوها او جدها او كذا، ما كانش الاب او الجد يبقى العم وابن العم او الاخ وابن الاخ وهكذا، يعني العيله بتاعتها شجرة النسب، الآباء والإخوة والأعمام. لا بد أن يزوج المرأة وليها، لا نكاح إلا بولي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أي امرأة لم ينكحها الولي فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. ثلاث مرات. فلا يجوز المرأة أن تزوج نفسها. المرأة تقول للرجل زوجتك نفسي وهبتك نفسي، هذا لا يجوز. المرأة مع الشباب مع البنات في حضور الزملاء يعقدوا العقد وجعل كده، لا يجوز. هذا سفاح، لا نكاح، لا نكاح إلا بولي. والشاهد يعرف اثنين شهود المسلمين الصالحين يشهدوا على هذا العقد. شهود الولي والشهود. يتم العقد ازاي بقى؟ اركان العقد الايجاب والقبول. الايجاب والقبول. كلام من ولي الامر يفيد انه زوج فلان ابنته. ورد من الشاب كلام يفيد انه قبل هذا الزواج. يقول ابو البنت لمن يزوجه في حضور الشهود: زوجتك ابنتي. يقول: قبلت زواجها. ده اسمه ايه؟ الايجاب والقبول. يبقى شروط النكاح: لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل. والاركان: الايجاب والقبول. ولا يجوز لولي الامر ان يكره البنت على الزواج. لا يجوز للاب ولا لغيره من الاولياء ان هو يزوج البنت ممن لا ترضاه. وللاسف ما زالت موجوده في بعض البلدان الأب يقول البنت هو ابن عمي، فيش غير كده، لو قعدت طول عمرك من غير زواج ما حدش هيتجوز غير ابن عمك. ابن عمها مش عايزاه؟ لا يجوز هذا، لا يجوز للأب أن يكره البنت على الزواج ممن لا ترضى، ولا يجوز أيضا أن يمنعها من الزواج ممن ترضى. البنت جلى واحد تعلقت به حبته، والأب لا، ابن عمك ابن خالتك، لا يجوز أن يمنعها ممن ترضى ولا أن يزوجها ممن تكره. فالمرأة كذلك لا حرية اختيار، كما أن الرجل لا حرية اختيار، المرأة كذلك لا حرية اختيار. فإذا أكره الرجل البنت على الزواج فالشرع يعطيها حرية فسخ العقد. لو إن الرجل جاء جاب شهود اثنين وقال الرجل زوجتك ابنتي طلق بنت، تم العقد بشروطي وأركاني، لكن البنت مش موافقة، الشرع يعطينا حرية فسخ العقد، ترفع أمرها إلى القضاء والمحكمة تحكم بفسخ العقد، تقول أبي زوجني وأنا غير راضية، المحكمة تحكم بالفسخ. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قال: يا رسول الله كيف يبنها؟ قال: أن تسكت. يعني ايه؟ الايم المراد بها التيب، اما السبب على الزواج كما قلنا. اما امراه تيب ويجي واحد يتجوزها، اول يقول لها فلان جاي يخطبك، ايش رايك؟ ايش رايك؟ تقول له موافقه ولا غير موافقه، يتكلم يعبر عن رايها بالكلام. طب والبكر ما جاي لما يسقط لها الزواج تستاذن برضه؟ قالوا كيف تستاذن؟ لابن ايه؟ الزمان كان البنات فيهن حياء، يا بنتي فلان عايز يخطبك من حياها تسكت، ما تقدرش تقول موافقه اللي هي حياء، قال يبنوها ان تسكت، يا بنتي فلان بيخطبك ان سكتت تبقى موافقه. ها؟ كانت تستحي تقول موافقه، كانت تستحي تقول موافقه. في شبكه بين هذا والواقع الظلم الكريم. وعن ابن عباس أن جارية بكرة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها أبوك جوزك أب أنت بالخيار، تمشي العقد من أهلا وسهلا، تفسخ العقد لك ذلك. وهناك يا إخواني نساء حرمهن الشرع على بعض الرجال، المحرمات من النساء. فإذا كان الشرع حتى على الزواج ورغب فيه، إلا أن الشرع حرم على الرجال بعض النساء، المحرمات من النساء. في سورة النساء في القرآن الكريم، ولما تسمع سورة النساء تفهم مباشرة كيف أعز الإسلام النساء، وكيف أكرمهن، وكيف رفع من شأنهن، وكيف أعطاهن ما حرمتهن منه الجاهلية. سورة الفزنة سورة النساء يبين الوضع على بعد حقوق النساء وما لهن على الرجال، سواء كانوا آباء أو أبناء أو إخوة أو أزواجا. سورة النساء ذكر الله تعالى المحرمات للنساء على الرجال، قال: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلم إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتك وخالاتك وبنات الأخ وبنات الأخت، دول سبعة، وأمهاتكم اللاتي التي أرضى لكم أقواتكم من الرضاعة، وأمهات نسائكم، وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلك. فذكر الله تعالى في هذه الآيات المحرمات للنساء، وهن قسمان: محرمات أبدا، ومحرمات مؤقتة. فيما النساء من تحرم عليك أبدا، لا تحل لك في زمن الأزمان ولا في حمل أحوال، أمك أختك ما بقيت فهي محرمة عليك، لا تحل لك أبدا. لكن في نساء محرمة تحريم مؤقت، يعني في علة تمنعك من الزواج منها، إن زالت العلة زالت، زي ما يقول العلماء الأحكام تدور ما عللها وجودا وعدما. نساء محرمات لعلة، زالت العلة زالت. زي مثلا امرأة متزوجة، امرأة متزوجة ما حدش يقدر يتجوزها بقى، كنت من جزء يبقى هي ايه محرمة عليك ليه؟ عشان متزوجة. فإذا فارقها زوجها بعد انقضاء العدة زال العضو وزاد العلة تتزوجها أنت. يبقى المحرمات من النساء قسمان: محرمات أبدا، ومحرمات مؤقتة. التحريم المؤبد يمنع المرأة أن تكون زوجة للرجل في جميع الأوقات، والتحريم المؤقت يمنع المرأة من التزويج بها ما دامت على الحالة المذكورة. أسباب التحريم المؤبد ثلاثة: النسب، والمصاهرة، والرضاع. المحرمات بالنسب السبعة الأولى في الآية: أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأيه وبنات الأخت، دول السبعة بسبب الأيه النسب. الأم وإن علت أمك وجدتك، جدتك لأمك وجدتك لأبوك، أمك الأم تشمل من ولدتك ومن ولدت أبويك، من ولدت أباك ومن ولدت إيه أمك جدتك. وبناتكم وإن نزلت بنتك وبنت ابنك وبنت بنتك إلى أجيال متلاحقة، وأختك وعمتك وخالتك وبنت خال وبنت أخوك وبنت أختك. الإسلام حرم هؤلاء لأن الاختلاط بهن ضروري، الاختلاط بهن ضروري، لازم الإنسان يختلط بأمه، يختلط بخالته، يختلط بأخته، يختلط بعمته. والله تبارك وتعالى بقدرته جعل بين الرجل وهؤلاء السبع من النساء حجابا، حجرا محجورا، ما في إنسان يفكر أبدا يتزوج أمه ولا يتزوج أخته ولا يتزوج عمته. بالفطرة الشاذ لا قيمة له ولا وزن ولا اعتبار. هذول السبع المحرمات بالنسب. المصاهرة هو الزواج بقى، الزواج لما أخوك يتزوج امرأة وابنك يتزوج امرأة، المصاهرة هي يعني حصل مصاهرة بين الأسر، بيحصل المصاهرة تحريم، بيحصل المصاهرة تحريم. المحرمات بالمصاهرة أربع: الأولى أم الزوجة، ساعد مع حضرتك تعقد على بنت أمها تحرم عليك بمجرد العقد على البنت، أم الزوجة تحرم بمجرد العقد على البنت وإن لم يحصل دخول. فلو عقد رجل على امرأة ثم طلقها لا يجوز له أن يتزوج أمه، أم الزوجة على طول بمجرد العقد تحرم. وابنة الزوجة المدخول بها، ابنة الزوجة المدخول بها فلو عقد رجل على امرأة ولها بنت، ولها بنت، بنت المرأة لا تحرم على من عقد عليها قبل الدخول. فلو عقد رجل على امرأة ثم طلقها فله أن يتزوج ابنتها، أما إذا دخل بأمها حرمت عليه البنت. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح، فلا جناح عليه. يبقى في فرق بين أم الزوجة وبنت الزوجة. أم زوجتك بمجرد عقدك علينا تحرم عليك، لكن بنت زوجتك لو عقدت على المرأة ولم تدخل بالبنت من بنتها لا تحرم عليك البنت. الفقهاء بيقولوا العقد على البنات يحرم الأمهات، العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. يبقى أم الأول أم الزوجة، والثانية بنت الزوجة، الثالثة زوجة الابن، زوجة الابن. انت رحت خطبت ابنك وعقدت له على البنت اللي انت خطبتها، بمجرد برضو الرجل ما يعقد على البنت تحرم على ابيه. المكان مالك رايح ام الزوجة وزوجة الابن، الابن ام الزوجة وزوجة الابن. اما تعقد على بنت تحرم عليها ايه؟ تحرم عليك امها. ولما ابنك يعقد على بنت تحرم عليك بمجرد العقد. فلو عقد رجل على امراه ثم طلقها لا يجوز لابيه ان يتزوجها وان لم يكن ذكورا. او رابعه زوجة الاب، فيحرم على الابن التزوج بحليلة ابيه بمجرد عقد الاب عليها. فإذا عقد الأب على امرأة حرمت على ابنه أيضا. يبقى عندك 7 محرمات بالنسب و4 محرمات بالإيه؟ بالمصاهرة بسبب النكاح اللي بيحصل. تزوجت امرأة، زوجت ابنك لامرأة، خد بالك من المصاهرة. ثالثا المحرمات بسبب الرضاعة. أحيانا الجارة في المنزل شقة جيران، هذه مرضع وهذه مرضع، فإحداهما سافرت وتركت ابنها الرضيع، أرضعته جارتها، مرضت ولم تتمكن من إرضاع رضيعها، أرضعته جارتها. قد تكون الجارة أجنبية، قد تكون أختها، قد تكون قريبة لها إلى آخره. إذا أرضعت المرأة طفلا، إذا أرضعت المرأة طفلا الرضاعة ضرورة يحرم. قال الله تبارك وتعالى في الآية كما سمعنا: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. فالمرأة إذا أرضعت طفلا بلد أمه تحرم عليه كأمه التي ولدت. وهذه المرأة المرضع إذا كان لها بنات هذا الولد الذي رضع منها صار أخاهن لا يتزوجهن. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. يحرم من الرضاعة ما يحرم بالنسب. كم امرأة تحرم بالنسب؟ 7 محرمات بالنسب، هن ايضا محرمات بالايه؟ بالرضاعه. يبقى ام المراه المرضعه ام، المراه المرضعه ايه؟ ام، وبنتها اخت، واختها خاله، واخت زوجها عمه. يحرم من الرضاعه ما يحرم من الايه؟ ما يحرم من النسب. طيب اي رضاعه يحرم؟ هل يشترط عدد رضعات؟ وهل يشترط سن معين؟ الرضاع الذي يثبت به التحريم يشترط فيه أن يكون 5 رضعات. فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تحرم المصفة والنصفتان، وفي رواية لا تحرم الرضعة أو الرضعتان. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات محرمة، ثم نزلنا ب5 معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. إخواننا اللي حضروا المحاضرة المالك في مباحث علوم القرآن، لما تكلمنا عن المكي والمدني، قلنا ما فوائد معرفة المكي والمدني؟ قلنا منها معرفة الناسخ والمنسوخ، الناسخ والإيه؟ والمنسوخ. إذا كان عندنا آيتين متعارضتين، وبعدين عرفنا إن هذه مكية وهذه مدنية، يبقى المدنية نسخت المكية، الناسخ والمنسوخ. تقول عائشة: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمه. يبقى دي كانت آية في القرآن، كان الكلام ده كان آية في الإيه؟ في القرآن. وبعدين نسخت هذه الآية بآية ثانية: 5 رضعات معلومات يحرمه. وبعدين نسخ اللفظ برضه وبقي حكمه، بس النسخ كان في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن بعض الصحابة كان يقرأ هذه الكلمات على ما آية بعد وفاة الرسول، لأنه لم يبلغه الإيه؟ لم يبلغه النسخ. يبقى الرضاع المحرم 5 رضعات معلومات، 5 رضعات معلومات يتموا في يوم، يتموا في أسبوع، يتموا في شهر، 5 رضعات. امرأة سافرت، عافاكم الله، دخلت المستشفى وتركت ابنها لأختها لجارتها، يومين 3 رضعته، رضعته مرات كثيرة، لو يوم واحد ورضعته 5 مرات. قالت لجارتها: أنا رايحة مشوار وراجعة، رايحة الشغل وراجعة، على ما راحت الشغل دي رضعت 5 ساعات، رضعته مرة 5 6 مرات. يبقى 5 مرات تحرم بغض النظر كانت يوم في أسبوع في شهر، 5 رضعات. يعني لو رضعته النهاردة وبعد الشهر رضعته مرة ثانية وبعد الشهر رضعته مرة ثالثة، إذا حصل 5 رضعات يبقى ده إيه الشرط الأول؟ 5 رضعات معلومات. الشرط الثاني أن يكون الطفل في دون السنتين، لم يبلغ أو لم يتجاوز السنتين، لقوله تعالى: والوالدان يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء بالثدي وكان قبل الفطار، وكان قبل الفطار. عين الفطر إن أمه فطرته، لكن لسه حديث عهد الرضاع، دخل على جارته لقى بترضع ايه؟ ابنها. الولد عايز مخطوب معايا وعايز يرضع، رضعته. بل الرضاع ده ايه؟ لا يحرم. يبقى الرضاع المحرم ان يكون 5 رضعات ودون الايه؟ ودون السنتين. دول المحرمات مؤبده: 7 بالنسب و4 بالمصاهره و7 بالرضاع. المحرمات مؤقتة، يعني في علة تمنع تتزوج من هذه المرأة، لما تزول العلة ترجع الأحكام إلى طبيعتها. المحرمات مؤقتة. الله تبارك وتعالى ذكر منهن في الآيات المذكورة الجمع بين الأختين، قال تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين، إلا ما قد سلف، يعني كانوا في الجاهلية والإسلام الرجل يتزوج المرأة وأختها في وقت واحد، تبقى المرأة ضر أختها مع جوزها في وقت واحد. فربنا قال: لا، أنتوا عارفين اللي بيحصل بين الضرائب ده، بيغير الصدور بالمشاكل، تاخد أختين تجعلهم أعداء، لا، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فقبل التحريم عفى الله عنه، لكن بعد التحريم خلاص اللي عنده أختين يتطلق واحدة، ولسه ما اتجوزش ما يتجوزش واحدة. الجمع بين الأختين. والجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها. ما يصحش واحد يتجوز مرأة وعمتها أو مرأة وخالتها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. ده وقت واحد. لكن واحد تزوج امرأة وماتت يأخذ أختها، تزوج امرأة وطلقها يأخذ أختها، تزوج امرأة وماتت يأخذ عمتها يأخذ خالتها. التحريم هو في الايه؟ أن تجمع بينهما في وقت الايه؟ في وقت واحد. ومن المحرمات ما قتل زوجة الغير، زوجة الغير، المرأة متجوزة، هتتجوزها أنت إزاي؟ لقوله تعالى في الآية: والمحصنات من الايه؟ من النساء المحصنات، يعني المتزوجة. فالمرأة المتزوجة لا تتزوج، كيف تتزوجها متزوجة؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. خبب أي أفسد. ليس منا من خبب امرأة على زوجها، وهذا مرض من الأمراض الاجتماعية، عافانا الله وإياك. تبقى المرأة متزوجة وبعدين تربي علاقة مع واحد غريب يحثها على أن تطلق من زوجها فتطلق وتزوج. ليس منا من خبب امرأة على زوجها. والمرأة المطلقة طلاقة رجعية أثناء العدة زوجة، يبقى زوجة الغير لا تنكح، والمطلقة طلاقة رجعية في أثناء العدة زوجة. يعني واحد قال امرأتي أنت طالق، الطلقة الأولى والطلقة الثانية يعني رجعية، يحل له مراجعتها هي أثناء العدة زوجته، فلا يجوز لأحد أن يخطبها فضلا عن يتزوجها في عدة. ورابعا من المحرمات مؤقتا المطلقة ثلاثة: رجل تزوج فطلق امرأته ثم راجعها ثم طلقها الطلقة الثانية ثم راجعها ثم طلقها الطلقة الثالثة. الطلقة الثالثة تجعلها ايه؟ محرمة عليه تحريما ايه؟ مؤقتا. إلى ايه؟ إلى أن تتزوج بغيره زواجا شرعيا. فلو قدر الله وفارق زوجها بموت او طلاق يجوز ان يتزوج الاول. قال تعالى: فان طلقها، اي ان طلقها الطلقه الثالثه، لان لقد الطلاق مرتان، ثم قال: فان طلقها يعني الثالثه فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا. نكاحا شرعيا مش نكاح تحليل ونكاح مؤقت، لا، نكاحا شرعيا. امرأة طلقت ثلاث مرات، طلقة بعد طلقة بعد طلقة، حرما على زوجها. فلو قدر الله تزوجت وقدر الله ومات زوجها، كان أجله قريبا، أو ما استريحتش مع زوجها الثاني وطلقها، يجوز لزوجها الأول أن يراجعها بعد انقضاء عدتها. الخامسة من المحرمات مؤقتا الزانية، عافاكم الله. فالمرأة المعروفة بعمرها وفجورها وفسقها لا يجوز لغير المسلم أن يتزوجها، لقول الله تبارك وتعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. نقول لك أول حالة يعني فاغفر بذات الدين، فاغفر بذات الدين. طيب امرأة معروفة بسلوكها السيء، امرأة بغي، عاهر، تاجر، وأنت تعرف والناس يعرفون، أو كنت تجهل، فلما عرف الناس أنك تخطبها قال: إيه؟ هذه لا تصلح، هذه كذا وكذا، يحرم عليك أن تتزوجها. وكذلك الرجل الفاسق الفاجر المعروف بعمره وفجوره، لا يجوز لامرأة مسلمة أن تتزوجها. ولكن التوبة معروضة، التوبة معروضة. فمهما كان الإنسان رجلا كان امرأة من خطيئة أو من سيئة، فإن التوبة مكتوبة معروضة عليه، كما تكلمنا في خطبة الجمعة اليوم على التوبة بإيجاز عن التوبة بإيجاب. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. فلو كان الإنسان يعني كنت حالك يعني ماشي في سكة الضلال والانحراف والزي والهجوم، أو كانت إنسانا وبعدين تابت أو تابت وعرف بالاستقامة فلا مانع من تزويجه ولا مانع من تزويجها. خلاص التائب من الذنب كمن لا ذنب له، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. هذه هي المحرمات من النساء سبع من النسب وسبع من الرضاع وأربع بالمصاهرة وخمس محرمات تحريما مؤقتا. طب ايه الفرق بين المرأة المحرمة أبدا والمحرمة مؤقتا؟ يعني ما الفرق بين أمك كامرأة حرمت عليك أبدا وبين زوجة الغير كامرأة محرمة عليك مؤقتا؟ الفرق بين المحرمة مؤبدا والمحرمة مؤقتا أن المحرمة عليك مؤبدا لك أن تدخل عليها وتخلو بها وتكون محرما لها في السفر وترى منها مواضع الزينة، ترى منها مواضع الزينة كما قال تعالى: ولا يزين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن إلى آخر الآية. فالمرأة بنت بنتها مع أبوها مش هتلبس خمار قدامه، مع ابنها مش هتلبس خمار قدامه وهكذا. أما المحرمة مؤقتا فلا يحل لك منها شيء، محرمة مؤقتا لا يحل لك منها شيء. زوجة الغير محرمة مؤقتا لا يحل لك أن تطلب منها شيء، قلنا محرمة عليك، محرمة عليك مؤقتا لا يحل لك منها شيء. ومثلها يا إخواني ومثلها أخت الزوجة، وأن تجمع بين الإيه؟ بين الأختين وعمة الزوجة وخالة الزوجة. الواقع الواقع عند السواد الاعظم من المسلمين بيقول لاخت مراته لاخت مراته لعم مراته لخال مراته بيعتبرها ايه؟ محرمه عليه. فبينزلها منزله امه، يعني اخت مراته بقى يعني خلاص تقعد معاه وتطلع عليه وتضع زينتها او تضع ثيابها امامك. اصل اخت مراته محرمه عليه. لا يا أخي بارك الله فيك، انتبه انتبه. أخت المراد المحرمة عليك تحريما مؤقتا، والتحريم المؤقت لا يحل الحرام، لا يحل الحرام. أخت مرادك لا يحل لك أن تراها، هتشوفها تعي فيش علاقة بينك وبين خالص، لا تراها فضلا عن أن تطلع عليها وتصافحها، فضلا أن تظهر عليك بزينتها، فضلا أن هي تجي تزورك تزور أختها وأختها مش موجودة تفتح لها الباب وتدخلها وتربط معاها وأختها تيجي، كل هذا خطأ. التحريم المؤقت لا يحل الحرام. هناك أنواع من الأنكحة محرمة، هناك أنواع من الأنكحة محرمة، ما في محرمات لإيه؟ للنساء. وهناك أنكحة محرمة يعني زواج بس محرم، زواج بس محرم، يعني هناك زواج بولي وشهود وعقد ايجاب وقبول، لكن هذا الزواج حرام. من هذه الانكحه المحرمه في الاسلام نكاح الشغار، نكاح الشغار. ايوه نكاح الشغار كده باختصار، نكاح الشغار هو ان يقول الرجل لصاحبه: زوجني ابنتك وازوجك ابنتي. واحد جاي يخطب اختي، اقول اهلا وسهلا هجوزك مرحبا بس بشرط ايه؟ يقول لك انا كمان عايز اتجوز اختك، هتجوزني ولا لا؟ يقول له اختي مخطوبه، يقول له خلاص وانا كمان مالكش عندي. يبقى الشرط ده اسمه ايه؟ الشراء. النكاح بشرط، زوجني ازوجني. النكاح بالشرط ده اسمه نكاح الشراء، لا يجوز، لا يجوز. لكن احيانا بيحصل ايه؟ واحد جه خطب اختي وجوزته وعنده اخوه، بعد شويه شاف طفلي او انا ابني شاف اخته وتجوزت، مفيش مشكله دي. نكاح الشغال هو المشروط، هو ايه؟ هو المشروط. نزوجوكم بس بشرط ان تزوجونا، ان لم تزوجونا لا نزوجوكم. يبقى ده ايه؟ اسمه الشغال. ونكاح اللي احنا اشرنا اليه قبل قليل، نكاح المحلل. طلقت امراه ثلاثه، طلقت امراه ثلاثه، حرمت على زوجها تحريم مؤقت، وبعدين امراه عندها عيال وكده، وبعدين رجل ندمان على انه طلق امراه، بس حرام خلاص طلقها ثلاث حرمت عليه. يقوم يجيب واحد كده يقول له ايه؟ معلش تصنع لنا معروفا، تتزوج هذه المراه كده اسبوع اسبوعين وطلقها. ليه؟ يقول لها ام عيال ولسه طلقها ثلاث مرات، فعايزين يتجوزوها عشان تحلوا تاني. نكاح التحليل هذا حرام. قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله المحلل والمحلل له. اللي هيتجوزها اسمه محلل، ده ملعون. ومطلقها اللي هياخدها بعد ما يتجوزها الثاني محلل له، ملعون أيضا. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم أو ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل. لعن الله المحلل والمحلل له. الزواج الذي يبيح المطلقه ثلاثه كما اكدت هو الزواج الشرعي. طلقت ثلاثه وبعدين تزوجها زواجا شرعيا، يريد به البقاء وطول المده وفتح البيت وتحمل مسؤوليه. الرجل تزوجها وكانت اجله قريب، قعد معها شهر وشهرين وتوفي. خلاص بعد انتظر عده تبدا لزوجين ان شاء الله. تزوجها وليس في قلبه طلاق ولا عندها طلاق، وبعدين ما استريحوش. لان الغالب المراه لما تكون مطلقه وتتزوج بتتزوج رجل كمان متزوج وعنده اولاد او عنده زوجه، فالحياه ما تستقرش. اذا ما استقرتش الحياه يجوز بعد الطلاق ان ترجع لزوجها. اما لواحد كده يجي بالنيه كده يتزوجها عشان يطلقها، لعن الله المحلل والمحلل عليه. كذلك من النكاح او الانكاح المحرمه في الاسلام نكاح المدعه. نكاح المدعه هو نكاح بولي وشروط وايجاب وقبول كل حاجه، بس نكاح مؤقت. نكاح ايه؟ مؤقت. بعد كده كده انا عايز اتجوز بنتك ولا اختك شهرين. وخذ المهر هو وهذه الشروط وهذه الاجابه والقبول والشهود وكل حاجه. بس انا معيش هتجوز شهرين بس وهطلقك. هتجوز سنه وهطلقك. اذا حدد مده النكاح ده اسمه نكاح الايه؟ المدعه. لا يجوز، لا يجوز تحديد المده. طيب بيقول لك شاب مغترب جاي في هذه البلاد يدرس، وبعدين البلاد بلاد فتنه وعايز يعصب نفسه من الزلل، فهيتجوز واحده الكام سنه اللي هيتوصيله؟ اربع سنين، خمس سنين، اكثر اقل. وبعدين لما يخلص دراسه يطلقها بروحه. يبقى هو هيتجوز بس نيته ايه؟ لما يخلص يطلقها. يبقى هيخلص بعد سنه، بعد سنتين، بعد خمسه، مش مشكله. بس هو ناوي من لما يخلص يطلقها. هذا زي نكاح الوقعه. لا يجوز. انت عايز تتزوج بتنمو الطلاق ليه؟ انت بتنمو الطلاق ليه؟ ما تتزوج زواجا تريد به البقاء والاستقرار والعصمه والعفه وطلب الولد زي ما قلنا. وبعد كده ان حدث شيء يدعوك الى الطلاق مش مانع شرعا من الطلاق. زي ما قال الشيخ في المقدمه للطلاقين ان الطلاق راحه من رحمه ربنا. اثنين تزوجوا بعدين استعصت الحياه بينهما وكل يوم بتخانقوا، نقول لا اضربوا بعضكم كده دول ما انتوا عايشين، دي حاجه طلاق. لا مش كده، فطلاق نعم من ربنا. فما دام ربنا اباح لك الطلاق انت بتنمو الطلاق ليه من الاول؟ بتشترط انك تطلع من الاول تتزوج الزواج الشرعي الذي ندبك الله اليه، وبعدين ان حصل شيء من الطلاق لا مانع من الطلاق، لكن تتزوج وتحدد مده النكاح لنكاح متعة حرام، تتزوج وتخفي في نفسك انك تطلق بعد مده هذا ايضا حرام. وفي هذا القدر كفايه، واسال الله لي ولكم التوفيق والهدايه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وغدا نلتقي ان شاء الله تعالى مع الحقوق الزوجيه. رجل خطب واتجوز الحمد لله، طيب ماذا لامراته عليه وماذا له على امراته؟ ازاي يعيش حياه سعيد؟ ازاي الزوج يعيش حياه سعيد؟ ازاي الزوجه تسعد نفسها وتسعد زوجها وتجعل بيتها جنه يحرص زوجها على الا يخرج من الجنه الا مضطرا؟ هذا ما نعرفه غدا ان شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم.